المركز العالمي للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمائه والشكر له على إحسانه، وصلى الله وسلم على خير رسله وأفضل أنبيائه، وبعد، فأرحب بكم أحبتي الكرام إلى هذه الحلقة من مواقف بيت النبوة. والموقف الذي نسوقه في هذه الحلقة موقف دقيق وحساس، وذلكم لأنه أثر تأثيرا عميقا في تلك النفوس الطاهرة الزكية. ومن هذه النفوس نفس رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهكذا تأثيره في أنفس شريفة طيبة من زوجة وآل وصحابة. هذا الموقف عن حادثة الإفك المفتراة، تلك الحادثة التي ظهر جليا ولأول وهلة أنها فرية ساقطة ومكيدة مدبرة، حيكت خيوط مؤامرتها بأيد مردت على الفسق والنفاق لأجل أن تنال وتقدح في مقام النبوة والرسالة من خلال النيل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ندد الله جل وعلا في كتابه العظيم بمن كانوا وراء ذلك الكذب والافتراء الشنيع، وعاتب المسلمين الذين تناقلوا ذلك البهتان برغم ظهور كذبه وإفكه. ذلكم مستمعي الكرام ما كان في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين بعد غزوة المريسيع التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في شعبان سنة 5 من الهجرة. وكان عليه الصلاة والسلام قد اصطحب معه عائشة رضي الله عنها، إذ خرجت لها القرعة في الخروج معه من بين نسائه، وكان قد أعد لها هودج تحمل فيه. ولما قرب الجيش من المدينة توقف، فذهبت عائشة تقضي بعض حاجتها، فلما عادت إلى هودجها فقدت عقدا كان معها فعادت تطلبه، وحينئذ تحرك الجيش وجاء الذين يتولون وضع الهودج على البعير. ولما كانت أم المؤمنين عائشة آنذاك خفيفة لحداثة سنها، فلم يستنكر الذين حملوا الهودج خفته، وهذا يدل على كمال أدبهم إذ لم يكونوا ينقبون ويبحثون. ومضى الجيش بأكمله، وفي ناحية من ذلك المكان كانت عائشة لا تزال تبحث عن عقدها، وها هي تجده وتتوجه إلى منزلها الذي كانت فيه، لكنها تفاجأ بخلو مكان فلا داعي ولا مجيب، وقالت في نفسها إنهم سيفقدونها ثم يرجعون إليها، فلبثت وبقيت في مكانها، وغلبها النوم فنامت، وذلك لشدة الغم. وهذا من لطف الله بها لتستريح من وحشة الانفراد في البرية وظلمة الليل. ولما كان أحد الصحابة وهو صفوان ابن المعطل رضي الله عنه قد تأخر عن الجيش، وذلك لأنه كان في ساقته حتى ينظر فيما قد يكون فقد، فمر بمنازلهم فشاهد شخص إنسان، ثم استرجع لما عرف أن ذلك الشخص والخيال الذي رآه هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أسى وحزنا على تخلف أمه وأم المؤمنين وتعرضها للمشقة والهم. فغطت عائشة وجهها ثم أناخ راحلته لها دون أن يكلمها، مبالغة في الأدب وإعظاما لها وإجلالا، ثم صار يمشي أمامها يقود الراحلة حتى لحق بالجيش. واستغل هذا الموقف رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وأشاع بين الناس الكلام الفاحش السيء متهما عائشة بالفاحشة. ولما وصلوا المدينة صار الناس يفيضون في هذا الكلام شهرا كاملا، وعائشة لا تعلم بذلك غير أنها كانت مريضة، فلم تر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحنو الذي تعهدهما منه، وهي لا تعلم لذلك سببا، حتى بلغها الكلام من إحدى النساء فتصدم لذلك ويزداد مرضها، ثم تسأل أمها في أسى سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا، وتسألها هل علم أبي بهذا، فتجيبها نعم، فتقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول كذلك نعم، وتعلم حينئذ سبب تغير النبي صلى الله عليه وسلم عما عاهدته، فتحاول أمها أن تخفف عنها بأن ذلك الكلام نشأ غيرة عليها من ضراتها لمحبة الرسول لها، لكنها كلما تذكرت حديث الناس بكت. قالت رضي الله عنها: فبكيت تلك الليلة لا ينقطع لي دمع، ولم تنم حتى أصبحت وهي تبكي. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويخبر بأنه ما علم على زوجته إلا الخير، ولم يعلم عن صاحبه إلا الخير، ثم يستشير عليا فيغلب علي رضي الله عنه جانب الرسول ليقول: دعها عنك إن أردت تعجيل الراحة، وإن أردت خلاف ذلك فحقيقة الأمر براءتها الخالصة. وأما أسامة بن زيد فقد أفصح عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وعن عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها، وأنه صلى الله عليه وسلم أكرم عند ربه من أن يجعل تحته امرأة بغية، وأن عائشة أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله. وبينما عائشة على هذه الحال التي ازدادت حرجا لأنه لم ينزل فيها شيء من الوحي حتى ذلك الوقت، جاء عليه الصلاة والسلام لعائشة وقال بعد أن تشهد: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بالذنب ثم تاب تاب الله عليه. وحينئذ استعظمت ذلك الأمر عائشة وقلص وارتفع دمعها، وطلبت من والديها أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهما لم يجيبا. قالت: فقلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني لبريئة لتصدقنني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. وهكذا إخوتي المستمعين يعيش بيت النبوة هذا الشهر بأكمله، وكان موافقا لشهر رمضان، وهم جميعا كما نقول اليوم على أعصابهم. عاش عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأبو بكر وأهل بيته وصفوان بن المعطل والمسلمون جميعا، عاشوا ذلك الشهر بآلامه الهائلة، نعم آلام عميقة تنزل على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي لا تزال صغيرة السن لم تجاوز 15 عاما، ها هي ترمى في شرفها وهي غافلة لا تحتاط لشيء ولا تتوقع شيئا، فتمسي وتصبح والألم يعتصر فؤادها ويفطر كبدها، ومع ذلك فإنها قطعت كل آمالها بالمخلوقين وعلقت كل رجاءها في رب الخلق أجمعين، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. رضي الله عنها وأرضاها ما أحصف عقلها وما أثبت جنانها لو كانت تلك النازلة والإفك والبهتان قد حل بامرأة بلغت 40 لأذهب عقلها وعقد لسانها، لكنها رضي الله عنها تفوهت بكلام يعجز أن يتفوه به أرباب الخطاب والبيان. عائشة الطيبة الطاهرة المسلمة الناشئة في حجر الإسلام من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة، ها هي الحبيبة إلى زوجها ونبيها صلى الله عليه وسلم، فبمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي من هي صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل الوحي عليه في لحاف زوجة من زوجاته غيرها. أما أبوها فيفوض أمره إلى الله ويستعظم ذلك ويقول: والله ما رمينا بهذا في جاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أحاطه ربه بعنايته وطهره من كل بغي وهو الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام، ها هو يعاني فجيعة القلب بما دبر أولئك المنافقون في حق زوجه التي لا يعلم منها إلا الخير والعفاف، ها هو يعاني الوحشة من نور الله ووحيه الذي اعتاد أن ينير له الطريق شهر كامل لا يوحى إليه فيه بشيء، وعندما تصل الآلام إلى ذروتها على ذلك النحو من الابتلاء يبعث الله فرجه ويسره ويفيض بلطفه على نبيه وعباده المؤمنين، فيتنزل القرآن لحسم تلك القرية ويقرر براءة صديقة عائشة رضي الله عنها، ويقرر طهارة بيت النبوة من كل فاحشة وسوء مع ما جاء من وعيد شديد وتهديد أكيد لمن تولى تلك المكيدة المدبرة. ذلكم ما سنذكره بشيء من التفصيل في الحلقة القادمة مع ذكر بعض من فرائد الفوائد وغرر التنبيهات واللطائف، فإلى ذلكم الحين وفي كل حين أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.